بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. حديث شريف عن الإمام المجتبى عليه السلام: تعلموا العلم فإنكم صغار قوم وتكونون كبارهم غدا، فمن لم يحفظ منكم فليكتب. المدرسة الثانية وما فيها ولها من الأهمية في سير البحث عن الفقيه من هو، نقف على حدود هذا المربع الجديد والذي يهمنا كثيرا، قراءة الأبعاد الأربعة فيه، حتى يمكننا التنقل بين جناباته وتغطية المساحات. يتلخص أو تتلخص معالم هذه المدرسة في رفضها للواقع المفروض عليها، وزرع بذور التجديد الفكري في الوسط الحوزوي، لأنه النواة التي على أساس منها تتفرع طرق كثيرة للتجديد في وسط الأمة. وهذه المدرسة اليوم باتت تتبوأ مقاما وموقعا تشغله متقدما على حساب المدارس الموروثة، مع الاختلاف في طرقها وممارساتها. هذه المدرسة ليست وليد الساعة ولا الأيام الأخيرة التي نعيشها جراء النقلة النوعية في كافة المجالات التي تجتاح العالم من حولنا، بل أصل لها وضخت فيها دماء شابة وحركت أقلام واندفعت في التحقيق والبحث والغربلة في أكثر من منحى ومنحى. الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه من أعلام هذا الاتجاه، ومن الذين وضعوا حجر الأساس لقواعد هذه المدرسة، المدرسة التجديدية في وسط مكون الحوزة العلمية. ونحن عندما نقول الحوزة لا نعني به بالضرورة حوزة بعينها، وإنما كل موقع ديني يمارس فيه الدرس والتدريس يصطلح عليه عادة في العرف المتدين العام بحوزة، وهي عبارة عن الجماعة الملتقية على أمر معين. فأنا أقول في العنوان العام، لا في خصوص صرف العنوان لجهة بعينها، حتى نحافظ على الهدوء والسكينة والطمأنينة في قلوب البعض من المتحسسين هنا أو هناك. الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه حمل على عاتقه لواء التجديد في وسط الحوزة العلمية الأكثر تشددا وتشبثا في الموروث، وهي النجف الأشرف، على أن سائر المواقع كانت تحاكي هذا الوضع ولا تخرج عن حدود دائرته. لذلك كان من الصعوبة بمكان أن تكون القافلة قد وجدت لها طريقا معبدا، بل على العكس من ذلك تماما، كان التعرج وكانت المطبات الصناعية التي توضع ليلا ليقع فيها ويتعثر من يسير نهارا. الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه وهبه الله مجموعة من النعم من القدرات، لديه حافظة، لديه حافظة متحركة ليست راكدة، فلم يتسرب إليها ما هو متولد عن أسن من فكر، وإنما كانت تحتفظ بالصف والمصفات من منابع الصف من منابع الفكر الواردة إليها. هذا من جهة. الجهة الثانية، يمتلك طاقة جبارة من القدرة على بعثرة الأوراق ولملمتها من جديد مع الخلوص منها بما هو الأصفل من المصفى، وهذه واحدة من الحسنات المضافة إليه. أما لمساته في البناء المادي فهي واضحة، والشواهد ثابتة لمن ذهب إلى النجف الأشرف زائرا للمولى الأمير عليه السلام، على أن لا يكون مقصورا على طريق اختطه بمسطرة من بيته إلى المقام ومن المقام إلى بيته. فالنجف أيها الأحبة مدينة، مدرسة، حوزة، عالم مترامي الأطراف، لن تدخل في زقاق إلا وفتح أمامك أبوابا على رموز كل واحد منهم يشكل مدرسة. الرجل الثاني هو السيد تقي القمي صاحب الفقه المقارن. طبعا قبل أن أعبر، الشيخ المظفر وضع كتابه المنطق، والذي أحدث تغييرا وتوجها مباشرا في دائرة البحث داخل النجف، مما أوجب إعادة ترتيب الأوراق من جديد بناء على التبويبات التي أدخلها مستفيدا من أكدمة العلوم الموجودة من حوله. السيد تقي الحكيم صاحب كتاب أصول الفقه المقارن، هذا الرجل أيضا العظيم المجهول القدر، لا لشيء إلا لأنه انفتح على المسار في الطرف الآخر وحاول أن يزاوج وأن يقارب وأن ينتزع مما وصل إليه الفكر الناهض عند الفريقين، عند المدرستين العامة والخاصة. كتابه هذا يمثل محورية لكثير من الدروس. مع شديد الأسف، الدراسات الحديثة القريبة من الحوزات العلمية استفادت منه حال أنها الواردة عليه، على العكس من ذلك من كان الكتاب في أوساطهم فقد أعرضوا عنه صفحا، لا لشيء إلا لأنه ينهج في بحثه ما أسس له العلماء المتقدمون أكدمة. الإمام الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه، عندما أقحم هذا الإمام الشهيد، هذا الذي يمثل خسارة كبرى للفكر البشري، لا خصوصية لدين ومذهب في ذلك، لأنه إنسان ويحمل جوهرية الإنسان وهدفية الإنسان التي من أجلها أوجد هذا الإنسان على وجه الأرض، وهي عملية الاستخلاف والعمارة للأرض. العمارة تارة تكون مادية وأخرى تكون معنوية، وإمامنا الشهيد الصدر الأول كان من القادة في الاتجاه الثاني. الإمام الشهيد الصدر أقحم واحدة من المفردات التي استوجبت على الجميع أن يعيد الحسابات في قراءاته واستنتاجه، ألا وهو حساب الاحتمالات. هذا المسار أحدث نهضة مادية جبارة في العالم الغربي، وتبعهم على ذلك شرق الأرض، أعني الصين واليابان، لكن بقي المسلمون يراوحون مكانهم، بل كانت حالة الخجل، بل أكثر من ذلك بعضهم اتهم السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه يريد أن يغرب العلوم الدينية، يعني يلبسها ثوب العالم الغربي وصناعة العالم الغربي. هذا الإمام الشهيد الصدر شخص الآخرون مكمن الخطورة، فاجتمعت عليه طائفتان، طائفة من الخارج وأخرى من الداخل، لذلك تم التخلص منه مبكرا ولما يعطي نتاجه في أرقى درجاتها وأتمها. الشهيد الشيخ المطهري رضوان الله تعالى على روحه المقدسة، هذا الفقيه المجاز والفيلسوف المتقدم والكاتب الذي يعرف أين يوظف المفردة وفي أي اتجاه يسوقها، هذا الرجل يعبر عنه بمعلم الأجيال، هذا الرجل استطاع أن يأخذ المفردات الدينية ذات المساس المباشر بواقع الأمة إلى أحضان الأمة بعدما كانت محجوبة ومغيبة، الطاقات لا توجه إليها وإنما توجه إلى ما هو السهل اليسير منها من العبادات حتى الديات مع بعثرة هنا أو هناك. الشيخ محمد جواد مغنية أحد أقطاب النهضة التجديدية ومسار الوحدة والانفتاح على الآخرين، أحد رموز لبنان. هذا الرجل العظيم وضع كتابا في أصول الفقه ووضع كتابا في فقه الإمام الصادق عليه السلام. عندما تأتي إلى هذين الكتابين على أنها من السهل الممتنع، عبارتها سهلة، تتضمن جميع القواعد في الأصول والإسقاطات لها على الفروع في فقه الإمام الصادق، إلا أنك تجد إعراضا لا مبرر له من الكثير ممن هم على رأس الهرم الحوزوي، وعندما تسأل ربما لا يكون الجواب ولا أدعيه على أحد منهم، أن الطلسمة في المفردات هي التي تكسب المعنى عمقا، حال أن ذلك على خلاف الواقع. الواقع أن تأتي بالقاعدة ضمن قالب يمكن أن يصل إليه الإنسان. لاحظوا في القرآن الكريم وهو النازل من الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حال أنه لا يجارى في محتواه، إلا أن العبائر التي بنى عليها كينونته يستطيع أن يقترب منها الإعرابي الذي لا يحسن أي طرفيه أطول، كما أن الإنسان المتعمق والذي لديه قدرة وإمساك بكثير من القواعد والعناصر في داخل الآية الشريفة ويأخذ منها ما يستطيع أو ما يتهيأ له أن يأخذه. الشيخ المغنية دخل في الفقه من أوسع أبوابه، ولا يمكن أن يرد لأنه فقيه مجاز أيضا أسوة بغيره من الفقهاء، لكنه أبى إلا أن يجعل الفقه في متناول الجميع، وهي خطوة ساوقه فيها الإمام الشهيد الصدر الأول من خلال كتابه الفتاوى الواضحة التي كتبها للناس المكلفين ولم يكتبها لتعجيز الرجال الدين ناهيك عن المكلفين أنفسهم. كما أن المرجع السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى على روحه أيضا هو الآخر تقدم بسفينة التجديد والتحديث إلى مسافات بعيدة، صحيح أن الهجمة شرسة والحرب قذرة، إلا أنه استطاع من عوالم غيبه التي يعيشها أن يحافظ على حركة القافلة في حالة من التهدئة الطيبة المباركة الموصلة نحو الهدف. هو طرق أبواب التاريخ وترك أبوابه مفتحة أمام الأجيال، وعلى الأجيال أن يقفوا مع أنفسهم وقفة صادقة ليحاكموا ما جاء به، ولكن على حالة من الاحترام للطرف الآخر. أيها الأحبة، يصلنا الكثير مما هو في الموروث. الحكمة ضالة المؤمن أخذها أن وجدها، في نص آخر خذ الحكمة ولو من فم يهودي، في نص ولو من فم كافر. إذن ما بالنا لا نقبل الحكمة حتى مع أبناء الزهراء وأبناء علي ومحمد؟ ما لنا لا نقبل ما يكون منتجا من داخلنا في وسط الحوزات العلمية؟ نعم، لا نسلم تسليما ولا نقبل على أنفسنا أن نكون من المسلمين تسليما، بل علينا أن نقف أمام المفردات والآراء والأحكام والنظريات والتوجهات وقفة تأمل، نقبل ما نقبل ونرفض ما نرفض مع احترام الذوات، مع احترام الذوات. هذا المرجع أيضا تقدم في كثير من المسارات، وإن كان يحسب له تحريك هذا الملف والضريبة التي دفعها دفعته إن شاء الله عند الله للمراتب العلى في جنان الخلد. الآخر هو العلامة الشيخ الفضلي، وهو ابن الأحساء. هذا الرجل العظيم، العالم، الأديب، المفكر، الناقد الاجتماعي الذي عاش الناس في أوساطهم وعاشه الناس أيضا في أوساطهم. هذا الشيخ الجليل قدم الكثير من الدراسات وحاول أن يصحح الكثير من المسارات، ولو أن حوزة الأحساء بالذات أخذت بما شارع أو أشار عليها به لكان الحال أحسن مما هوي عليه اليوم بكثير، لكنها أدارت له ظهرها ولم تسمع منه شيئا. لذلك العملية متعثرة كالمرأة التي تريد أن تلد ولكن الجنين يعترض رحمها. هؤلاء الأعلام إذا جمعنا خلطتهم نجد أيها الأحبة أيها السادة أنهم تقدموا بالمسار الحوزوي لمسافات، جماعة قد لا يحلو لهم أن يسلموا ويقروا بالواقع، آخرون لا، ذهبوا مع المشهد إلى ما هو المتوازن، طرف ثالث ذهب إلى البعيد وأراد وبات في مربع ربما يستغل في ضرب بعض الجهات. حوزة قم النموذج الأروع بين الحوزات العلمية المعاصرة خصوصا في نصف القرن الأخير. هذه الحوزة تتقدم على غيرها بناء على موردين هامين بعد تحقق مجموعة من المقدمات الكثيرة ربما أشير إليها. الأمر الأول أكدمت البحوث الحوزوية. لا يمكن أيها الأحبة أن نواكب ركب الحضارة والتقدم اليوم، حان أننا لا نستطيع أن نقنع أنفسنا إلا بكتاب من الوريقات الصفر والحروف المتشابكة، ننفق عليها الكثير من أعمارنا حتى نفكك العبارة فقط وفقط من العبارة التي التصقت بها، ناهيك عما هو مكنوز في داخلها. جاء هؤلاء وضعوا خطة البحث الأكاديمي الذي نهضت به الأمم واستطاعوا أن يصلوا إلى مسافات بعيدة لمن أنصف نفسه أيها الأحبة في إصدار حكم. الأمر الثاني إنشاء المراكز التخصصية، وهو مطلب مهم وينبغي أن يكون في كافة الحوزات العلمية، هذا الأمر هو سيد الموقف. وقتها نسأل أيها الأحبة، هل ما نعيشه اليوم من تجاذبات في أكثر من موطن له ما يستوجبه، أم هي تدور في دائرة العبثية؟ وإذا كان الثاني، من المسؤول عن هذه العبثية؟ هل هم رجال الدين من خلال موقعهم الحوزوي، أم هي الطبقة المثقفة التي يفترض أنها تقدمت في مسارها وأحكمت جمع أوراقها، أم عامة الناس من حولهم وربما يمثلون السواد الأعظم وهي المنطقة الرمادية التي تقول هذا لا يعنيني، أنا يكفيني أن أصلي خلف فلان ويكفيني أن أزور الإمام ويكفيني أن أحج إذا ما استطعت، ثم بعد ذلك لا شيء وراء الجبل. كل من ألوان الطيف الثلاثة يلقي باللائمة على الآخر. ماذا لو استبدلناها بهذه الحقيقة أن تتضافر الجهود فيما بينهم؟ لماذا يلغي رجل الدين ما للمثقف من دور يفترض أن ينهض به، ولماذا يقلل المثقف من أهمية الدور الموكل لرجل الدين؟ ثم لماذا لا تكون لهذا الجمهور الطويل العريض الذي يملأ الساحات ويمكن أن يتجند به ومن خلاله ألا تكون له كلمة؟ من يصادر كلمة هذا الشارع؟ لقرون مضت وربما لفترة قد تأتي هنالك مصادرة واضحة أيها الشباب. إذا كان من حق الماضين أن يبرروا ويعللوا، فما هو حقكم في مساحة التبرير والتعليل؟ أليس هو الإمام الحسن عليه السلام الذي استفتحنا بكلامه: تعلموا العلم فإنكم صغار قوم وتكونون كبارهم غدا؟ فمن لم يحفظ فليكتب. ألا يشكل هذا الحديث قوة دافعة لقافلتنا نحو الأمام؟ ما الذي ننتظره حينئذ؟ ننتظر من يأخذ بنا من هنا أو من هناك؟ سؤال يطرح نفسه وربما يتجدد في أكثر من مكان وزمان. ربما يقول القائل منا: نعم، ما نعيشه من جدليات له ما يستوجبه. ألا ترى أن الدين سيذهب أدراج رياح؟ نجيب هؤلاء ونقول: هل الدين من الهشاشة بهذه المثابة بحيث مفردة تاريخية هنا تسقطه، أو مناقشة هناك تطيح به، أو مقولة هناك تأتي على بنيانه من الأساس؟ ديننا أقوى من ذلك، طريقتنا أسمى من ذلك. إذا ما شذبنا، وإذا ما صححنا، وإذا ما دفعنا، استطعنا أن نحافظ، فهو قوي بذاته. الدين لديه القدرة في أن يحمي نفسه أمام كل التقلبات. الإشكالية لو عاد وين؟ ليش أصير أنا الشخص الضعيف أرى في نفسي القوة التي من خلالها تؤمن الحماية للقوي؟ ليش مو العكس في المقام يصير؟ زين، رب قائل يقول: لا، أصلا ماكو موجبات، والحق مع هؤلاء، لأن الصراع والتجاذب اليوم ليس من أجل تقوية الدين وحمايته، وإنما من أجل المكاسب المادية، من أجل المواقع والشهرة، ليس من أجل دين ولا من قضية ولا من أجل علي ومحمد أبدا. شغلة مادية، جاه، سمعة، مقام، أكثر من ذا ما ميش أبدا. وإلا خذها بالقياسات الطبيعية، سشوف مثلا من باب المثال كلمة لها 1000 وجه من التوجيه تقصر على وجه من وجوهها، تقام الدنيا ولا تقعد، لأن فيها مساس بمرجع. زين، مرجع آخر ما يقدر يحكي بعد، يقول مو مرجع. كأستاذنا الشيخ المكارم الشيرازي حفظه الله تعالى، صاحب أكبر درس فقه عرفته الطائفة من يومها الأول إلى اليوم، مسؤول الحوزة العلمية، أحد المراجع 7 الذين اختارتهم جماعة المدرسين، 37 مجتهد نصوا على أهليته للمرجعية أسوة بأقرانه، كالشيخ الوحيد، أستاذنا الوحيد، أستاذنا التبريزي، أستاذنا الفاضل الإنكراني، سيد القائد شيخ بهجت، شيخ شبر الزنجاني، واحد منهم كان. يأتي صعلوكم من لندن ينعته بنعثل الحوزة، ولا بنت شفاه، لا من حوزة قم ولا من حوزة النجف. لعد ليش لما يصير عالم هنا أو باحث هنا يناقش، يقترب من بالنقاش من دائرة أمر معين، يصير ضال ومضل. واليوم جابوا لفظة جديدة: ملحد. بالله عليكم، شايفين لكم مرجع ملحد؟ وين احنا فيه؟ متى يستحون من وجههم ذولا ويخجلون؟ لكن هي كلمة، من أساء من أمن العقوبة أساء الأدب. هؤلاء لم يؤدبوا، لم يعاقبوا، واحد يقول لي: والله ليش مو فلان، ليش مو كلنا نتحرك على هالوضع المر البئيس؟ زين، هل يمكننا التفصيل؟ نعم يمكننا التفصيل، متاح للجميع أن يفصل في هذا المقام. أيها الأحبة، نجلد بين الفينة والأخرى والله هذه مرجعية آخر ما يخالف مرجعية هذه بعد مرجعية. ليش بس مرجعك مرجع مقدس؟ ليش مو مرجعي مقدس بعد؟ ليش تبيني احترم مرجعك وما تحترم مرجعي؟ مع شديد الأسف صرنا كنا احنا المشجعين للأندية. أنا والله نصراوي قال ليش الهلالي كذي، الهلالي قال ليش الاتحاد كذي، النوب صرنا احنا، أنا سستاني ليش الخمنائية كذي، خمنائية ليش شرازية كذي. صاير في الدنيا، صاير في الدنيا. يلا ما لا تمشي، خلنا نشوف مسار مرجعية والمجبرين احنا بالوضع عليه. شنو منشأة؟ هل كان في زمن الرسول مرجعية إلا الرسول؟ بعد الرسول الأحوال شنهي؟ جيل الصحابة، صحابة النبي وصحابة المعصومين، ها ما سمعنا المرجع آية الله العظمى زرارة بن أعين، ولا آية الله العظمى الأصبغ بن نباتة، ولا آية الله العظمى من رجع لي وراء همات فلان وفلان، أبدا، أمور طبيعية. وحتى زمن المرجعية الأولى جاء جيل المحدثين، ما سمعنا آية الله الكلين العظمى والمرجع الأعلى الشيخ الصدوق، ولا سمعنا زمن جبل عامل، زمن الأقطاب الأوائل وقبلهم زمن المراجع الشيخ المفيد والطوسي والسيد المرتضى الأعلام الثلاثة شيء من هذا أبدا. آلاف العلماء في أوساط أتباع مدرسة أهل البيت، الكل يأخذ منهم الآراء وماشي الدنيا وأمور طيبة وناس عنياتها. اليوم صار حتى الرسالة العملية كأنها استكر مال النادي مالك. زين، جبل عامل لما جاء الشهيد الأول والشهيد الثاني أحدثوا النقلة ووضعوا حجر الأساس لهذا التأسيس مرجعيات. جاءت الدولة الصفوية تبعتها الدولة القاجارية، عقبت عليها الدولة الفهلوية، رسخوا هذا المفهوم في وسط الأمة، جذروه. احنا سرنا في هالمسار، وإلا ذاك اليوم اللي يقولون مرجع الطائفة السيد أبو الحسن الأصفهاني، ما كانت الأحساء مراجعها منها وفيها، ما كانت البحرين مراجعها منها وفيها، ما كانت لبنان مراجعها منها وفيها، الهند، باكستان، كل الجهات العدلة. ويش احنا مجبورين على الوضع معين؟ احنا مجبورين. كل المراجع محترمون مقدرون، فليكن المراجع في الأصقاع الأخرى أيضا كذلك. احنا ما نقول والله هين مرجع حتى ترفع من مرجع، لا، احنا ضد هذه المقولة، بس احنا من حقنا نفتخر ونعتز بسائر من يمكن أن تسند إليه الأمور وينهض بأعبائها. زين، جاءت المرجعية في الدور الثالوثي، أدخلتنا في هذه الفتن والمصائب اللي احنا قاعدين نعيشها وما قادرين نتخلص من عندها. المرجعية في العصر الراهن الحديث عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم. فلو واحد يجيني يقول لنا والله ذولا مو في الاتجاه المرجعي، لا، احنا أحرص على المرجعية والحفاظ عليها منكم وأكثر ذوبانا فيها منكم، لكن بعقل مو بعاطفة مو بمسلك بقوري، مسلك دليلي برهاني. لذلك نحترم من يستحق الاحترام ونقدسه ونقدره، ومن لدينا التحفظ لدينا التحفظ، وإلا شنه يعني؟ سيدنا يهان هنا وشيخنا يهان هناك، ولا واحد من أصحاب الفتنة العام الماضي حرك بنت شفة، كلهم سكوت. مرجعيات ما واحد يكتب فتوى، وأنتم شايفين تعديات طويلة عريضة على الرموز، على شايفين انتو خار، ما يصير ما تشوفون بعد. زين عندنا ضيف الشهر إن شاء الله الليلة وهو أخصائي المختبرات جعفر اليوسف. من ما يشتكي من الدم ومصايبة الكل اليوم، واللي يقول لك لا كون يراجع وشوف لهم، خلي يشوفون يفتشون دمه ويعطونا تفاصيله، لو شوي صغير موجود الليلة اللي يبي يشوف دمه له عليه شلون مع التبرع. زين ليلة الجمعة القادمة تصادف ليلة الرغائب كما عودكم سماحة السيد ناصر، بس ادعوا له، ترى هو مع الرقبة الآن طلعت له إذن السفلى، والله يكون ما في عون إن شاء الله، إن شاء الله يطيب ويجيكم. إنزين عندنا دورة في برنامج التكليف الشرعي، زين نعمة وتشريف للأبناء بعنوان تكليفي تشريعي وتشريعي تكليفي تقريبا، زين مدة 3 أيام، يوم حق الأصول عن الأمور العقدية الأساسية، ويوم حق الطهارات، ويوم حق الصلاة، حتى من يصير جيلنا الجديد يصير مبني على أحكام واضحة وبينة، يخص ذولا من بعد ما اكتبوا عمرها الرب. زين القراءة في الحسينية مجلس جامع الإمام الحسين الزهراء من بداية شهر رجب حتى ليلة 10 شهر شعبان، هذا الموجود عندنا، وفقنا الله وإياكم لكل خير. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم أبواب الرحمة لأرواح من مضى من شيعة أمير المؤمنين، سيما هذا الحاج الذي كان يتسند يأخذ من هذا العمود متكئا له، الحاج عبد الله سروج رحمة الله تعالى. حتما كلكم شفتوه هذا الرجل المعاق الذي يمشي بإعاقته إلى المساجد والحسينيات والفواتح دون كلل أو ملل، قرابة 40 سنة، أليس هذا حجة علينا؟ أبنائي أحبائي، هذا الرجال نص شلل عنده، يعني ما قعد في بيت 40 سنة، ليش يصير تقاعس اليوم في بعض الجهات؟ هسه الحمد لله احنا الكل على الرأس، وفقنا الله وإياكم لروحه والمؤمنين الفاتح.